إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ضمن هذه الدروس في شرح الأربعين النووية، فهذا هو الدرس 17 من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن معاذ بن جبل، وهذا صحابي جليل، سبق ما يتعلق في فضائله في حديث ماض. وبعض معاني الكلمات في قوله: الصوم جنة. ما معنى جنة؟ أي وقاية. قال العلماء: وقاية في الدنيا ووقاية في الآخرة. في الدنيا يمنع من المعاصي والشهوات، وفي الآخرة يمنع من النار. وقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جوف الليل، أي في وسطه. وفي قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم، أي تبتعد. نعم، هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا، من فوائد الحديث شدة اهتمام معاذ بالأعمال الصالحة، ولذلك سأل هذا السؤال العظيم. وهذا يدل على حرص الصحابة على السؤال عما يفيدهم وينفعهم، وهذا يدل على علو همتهم. فإن الصحابة كما ذكرنا في درس ماضي كانت أسئلتهم كلها تدور حول هذا الأمر. كانت أسئلتهم للعمل، للعلم والعمل، وكانت أسئلتهم تدور حول ما يدخل الجنة وينجي من النار، أو ما يقرب إلى الله بشكل عام. كذلك الصحابي الذي يقول: أي الإسلام خير؟ والآخر يقول: أي العمل أفضل؟ والآخر يقول: أي العمل أحب إلى الله؟ والآخر يقول: أي الصلاة أفضل؟ أي الصدقة أفضل؟ والآخر يقول: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ولذلك رزقوا العلم والعمل وأثروا، لأن الإنسان إذا رزق علما وعملا هذا هو الذي يدعى رباني، وهذا هو العظيم الذي يدعى في ملكوت السماوات عظيم. لكن في هذا الوقت اللهم رحم الله يطلبون العلم من أجل العلم، من أجل أن يتزينوا بالعلم، نسأل الله السلامة. إذن همم الصحابة عالية. فلم يرد أن الصحابة الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدا منهم قال: يا رسول الله أخبرني بعمل أكسب فيه العشرة، أو أكسب فيه الدراهم، أو كيف أحصل على الملايين. أبدا، بل أسئلتهم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وذلك الصحابي ماذا يقول؟ يقول: أريد مرافقتك في الجنة. وهذا هو علو الهمة، الهمة في طلب الآخرة ليس في طلب الدنيا. فينبغي على المسلم أن يقتدي بالصحابة، وأن يكون دائما سؤاله عما ينفعه، وأن يكون سؤاله ماذا؟ تطبيق وعمل. ومن فوائد الحديث أن أعظم ما يسأل عنه هو أسباب دخول الجنة وأسباب الابتعاد عن النار. لماذا؟ لأن من دخل الجنة نجا وفاز وأفلح الفلاح الأبدي والسعادة الأبدية، ومن دخل النار شقي الشقاء الأبدي. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال الله تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، بل من أكثر دعاء النبي كما يقول أنس: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. ومن فوائد الحديث أن هذا السؤال يعتبر سؤال عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. يقول ابن رجب رحمه الله الإمام الحافظ، يقول: وذلك لأن دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم جدا، ولأجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول إذا صليت؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. ومن فوائد الحديث أن التوفيق كله بيد الله، فمن يسر الله عليه الهداية اهتدى، ومن لم ييسر الله لم ييسر عليه، لأن التوفيق والهداية والهدى والنور بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى، لقوله: وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل. ولذلك ينبغي على المسلم أن يسأل الله عز وجل الهداية. ولذلك أعظم دعاء يدعو به المسلم ما جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فيستحب للمسلم أن يدعو الله عز وجل التيسير في دينه ودنياه. لماذا؟ لأن من لم ييسر الله عليه فإنه يصعب عليه كل شيء. وقد قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومن فوائد الحديث، وأيضا أخبر الله عن موسى أنه قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فشرح الصدر من أعظم المنح ومن أعظم الفضائل التي يرزقها الإنسان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لكن مع فعل الأسباب. فمن جاهد نفسه حق جهاده ونوى النية الصادقة فإنه سيوفق. فقد قال بعض السلف: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة واستمتعت بها 20 سنة. ومن فوائد الحديث أن أعظم الواجبات هو التوحيد، وهذا سبق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن فوائد الحديث أن أعظم الذنوب أكبر الكبائر هو الشرك، والشرك هو تسوية غير الله فيما هو من خصائص الله، وهذا هو الشرك الأكبر. هذا هو الشرك، تسوية غير الله فيما هو من خصائص الله، صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، كالدعاء دعاء غير الله، والتقرب بالذبائح والنذور لغير الله، هو أعظم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم، وعمله مردود المشرك وحابط، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم ذكر: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهذا كله سبق في حديث مضى، وهو حديث بني الإسلام على 5، وفي حديث عمر. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام زاده فائدة، يعني أبواب أي مسائل، مسائل أبواب الخير أي مسائل الخير، يعني أعمال عظيمة وأمور غير هذه الأركان. الصوم جنة بضم الجيم أي وقاية، وسبق قبل قليل ما معنى وقاية، أي وقاية في الدنيا والآخرة، في الدنيا من الشهوات والمعاصي، وفي الآخرة ماذا؟ في الآخرة من النار. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم سبب للتقوى، لأن الشبع يفتح باب الشهوات كما سيأتي بعد قليل. فكل ما جاع الإنسان ضعفت أسباب الشهوة، وكل ما جاع الإنسان ضعف طريق الشيطان. إذن الصوم جنة، وهذه الجملة فيها فائدة، وهي فضل الصوم. وما المراد بالصوم؟ الفرض والنفل، الفرض والنفل. والصوم له فضائل عظيمة يستحب المسلم أن يحرص عليه، فهو من أسباب النجاة من النار كما في حديث الباب، وكما في حديث الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. وجاء في حديث وحصن حصين من النار. وجاء في حديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. أي يوم فرض أو نفل، لو أن إنسان يصوم 6 من شوال أو يوم الاثنين أو الخميس أو عرفة أو عاشوراء أو 3 أيام من كل شهر، المهم مستحب للمسلم أن يكثر من النوافل ترويضا للنفس وتدريبا على النفس، لأن النفس طاغية، والنفس إذا تركت قادت إلى الشهوات، كما يعلم الجميع أن باب الشهوات انفتح الآن، وباب الشبه وباب المنكرات وغيرها. فبالصيام فإنه يروض نفسه على طاعة الله عز وجل ومنعها من شهواتها. ثانيا، الصيام طريق إلى الجنة، فقد قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام دلني على عمل أدخل به الجنة، قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له. ويكفي فضل الصوم قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. اختلف العلماء في معنى إلا الصوم لي، معنى الأعمال كلها لله عز وجل. فقيل إن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره، وقيل وأنا أجزي به أي أتفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته. والصوم يشفع لصاحبه كما قال صلى الله عليه وسلم، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات في النهار فشفعني فيه. وحديث الباب والصوم جنة. نعم، فإذا يستحب للمسلم أن يكثر من الصيام وأن يعد، وقد كان السلف رحمهم الله يكثرون من الصيام. جاء في ترجمة إبراهيم النخعي أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان الحسن البصري يصوم أي البيض وأشهر الحرم والاثنين والخميس. وجاء أيضا في ترجمة محمد بن سيرين قال أيوب السختياني كان محمد بن سيرين يصوم يوما ويفطر يوما. وعلى العموم المسلم ينبغي له أن يكثر من الصيام، لكن من أراد أن يتعود على الصيام لا يرهق نفسه من أول مرة، يعني يعود نفسه على أيام البيض، لا يرهق مباشرة يوم بعد يوم. لو يصوم أيام البيض كصيام الدهر هذا أمر طيب جدا، شيئا فشيئا. فالعمل الصالح المستمر كما سبق وذكرت قديما أفضل من المتقطع. ومن فوائد الحديث فضل الصدقة، لقوله والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وهذا سبق في حديث ماض في حديث الطهور شطر الإيمان، وفيه والصدقة برهان. لماذا الصدقة برهان؟ دليل وبرهان على صحة إيمان صاحبها، لأن المال محبوب على النفوس. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان، حب المال وطول العمر. والحديث في الصحيحين. نعم، فلذلك كانت الصدقة دليل على إيمان صاحبها. ولا يتصدق ولا ينفق الإنسان في وجوه الخير إلا إذا وثق بأن الله عز وجل سوف يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال. فقد سبقت أدلة وفضائل الصدقة فلا نطيل في ذلك. فالصدقة فضلها عظيم وفضائلها كثيرة، العبد في ظل صدقته يوم القيامة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة الرجل في جوف الليل ثم اقتلى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى آخر الليل. أي وصلاة الرجل في جوف الليل، ما معناها؟ هذه معطوفة على قوله الصدقة، أي وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة. وجوف الليل هو وسطه، واضح ما معنى وصلاة الرجل في جوف الليل؟ أي وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة. وصلاة الليل المراد بها قيام الليل عبادة جليلة ومنزلة عظيمة لمن رزقها واستطاع عليها. نعم، قيام الليل أو صلاة الليل مدرسة الزاهدين وخلوة العابدين وشرف الصالحين وسلوان المؤمنين، يجددون فيه الإيمان ويحيون فيه الجنان ويقمعون به الشيطان، ساعاته مباركة ولحظاته طيبة ونسماته تتدفق بالرحمة والسكينة واللذة والطمأنينة، فهو دأب الصالحين ووقت تضرع المحتاجين واستغفار التائبين وقضاء حوائج الراغبين. نعم، فطوبى لمن أحياه بالقيام، فطوبى لمن أحياه بالقيام وآثره على المنام، فحاز به شرف الدنيا وحسن الختام. قيام الليل لحظات السحر، لحظات خير وفضيلة ومغفرة ووسيلة، فيها تتنزل البركات وتتغشى العابدين الرحمات وتستجاب السؤالات، ويتجاوز فيه الله سبحانه عن الزلات والخطيئات، بل وينزل سبحانه إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله إكراما للسائرين. فيا لها من لحظات ساكنة، ويا له من جود عظيم وكرم سخي وإحسان وفي. نعم، يا نائم الليل كم ترقد، قم يا حبيبي قد دنا الموعد، وخذ من الليل وأوقاته وردا إذا ما هجع الرقد. من نام حتى ينقضي ليله، متى يبلغ المنزل أو يسعد. فخلوة السحر سكينة النفوس وطمأنينة القلوب، تنساب فيها دموع المخلصين على خدودهم تترى قبل دخولهم على الله بالصلاة، ويحصل بها هدوء الطبع وسمت الخلق، فهي عبادة جليلة عظيمة أتهزأ بالدعاء وتزدريه، ولا تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. قيام الليل له فضائل. أولا، أن الله مدح أهله، قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثانيا، أن صلاة الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن التطوع المطلق بالليل أفضل من التطوع المطلق بالنهار. يعني لو أن شخصا قال: أيهما أفضل، أصلي 4 ركعات في الظهر تطوعا أو 4 ركعات في الليل تطوع؟ نقول صلاة الليل أفضل، أن تتطوع بالليل أفضل. هذا معنى الحديث، وليس المراد التطوع المقيد، فإن التطوع المقيد بوقته أفضل، فصلاة الضحى في وقتها أفضل، وسنة الظهر القبلية والبعدية في وقتها أفضل، لكن المراد بالحديث التطوع المطلق غير المقيد. طيب، وسيأتي مباحث بعد قليل لماذا صلاة الليل أفضل. ثالثا، من علامات المتقين، فقد قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إذن من أراد أن يكون من المتقين أن يعرف صفاتهم ويطبقها ويعمل بها، ومن ذلك أنهم يقومون الليل. شرف أو من أسباب دخول الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وأيضا قيام الليل شرف المؤمن، ففي حديث سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد اعمل ما شئت فإنك مجزي به، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس، رواه الطبراني. سادسا، لهم غرف في الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام، رواه أبو داود، وهو حديث صحيح. ومن أقوال السلف في قيام الليل، قال محمد بن المنكدر: ما بقي من لذات الدنيا إلا 3: قيام الليل ولقاء الإخوان والصلاة في جماعة. وقال الحسن: ما نعلم عملا أشد من مكابدة الليل ونفقة هذا المال، وإن الرجل ليذنب بالذنب فيحرم به قيام الليل. لماذا أشد شيء قيام الليل وإنفاق المال؟ لأن قيام الليل يأتي بعد النوم، يأتي بعد النوم، ويحتاج إلى مجاهدة شديدة حتى يترك النوم الذي هو محبوب للنفس. وإنفاق المال لأن المال محبوب للنفوس، فلا تنفقه إلا ولا ينفقه إلا من كان واثقا بوعد الله، قوي الإيمان، سخي. وقال الفضيل بن عياض: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم وقد كثرت خطيئتك. وقال أبو سليمان الداراني: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. الله أكبر. وأين الناس الآن في الليل؟ الآن الليل وقت القنوات، الآن في الليل وقت الرقص، وقت الغنى، وقت المجون، سبحان الله، وقت النزول الإلهي في هذا الزمان إلا ما رحم الله، لكن كثير كثير جدا أصبح الليل وقت النزول الإلهي، وقت القنوات والغناء والمجون والخمور وغيرها. وأذكر لكم صور من قيام السلف، واكتبوا هذه الصور فإنها مفيدة نافعة. في موطأ الإمام مالك عن ابن عمر قال: كان عمر يصلي في الليل حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله وقرأ: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. في صحيح البخاري عن أبي عثمان النهدي قال: تضيفت أبا هريرة 7 أيام، أي نزلت ضيفا عليه، فكان هو وزوجته وخادمه يقتسمون الليل أثلاثا، الزوجة ثلثا وخادمه ثلثا وأبو هريرة ثلثا. وفي تذكرة الحفاظ للذهبي أن سليمان التيمي كان عنده زوجتان كانوا يقتسمون الليل ثلاثا. الله أكبر، قيام، قيام لله عز وجل. في ترجمة الحسن بن صالح وهو من رجال مسلم، يعني من رجال اللي أخرج له مسلم في صحيحه، كان يقتسم الليل هو وأخوه وأمه أثلاثا، فماتت أمه فاقتسم الليل هو وأخوه علي، فمات أخوه فقام الليل بنفسه. محمد بن واسع كان إذا جن عليه الليل يقوم ويتهجد، يقول أهله: كان حاله كحال من قتل أهل الدنيا جميعا. أبو سليمان الدراني من أقواله: والله لولا قيام الليل ما أحببت الدنيا، ووالله إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا بذكر الله، فأقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. هذه بعض صور السلف في قيام الليل، والصور كثيرة، لكن لنعرف كيف كانوا يعظمون الله تبارك وتعالى، وكيف كانوا يستغلون الدنيا بالطاعات والأعمال الصالحات، وكيف كانوا يحرصون على العبادات الشاقة التي هي أعظم عند الله تبارك وتعالى كانوا يحرصون عليها. فجدير بنا أن نقتدي بهم ولو بشيء قليل، تشبه بهم فلاح. مبحث آخر: قلنا إن عبادة الليل وصلاة الليل أفضل من عبادة النهار، وذلك لأسباب ذكرها العلماء رحمهم الله. أولا، أن عبادة الليل الإخلاص فيها أقرب والرياء فيها أبعد، لأن الليل موطن ماذا؟ موطن سر، ولا يطلع على الإنسان أحد، فلذلك كانت صلاة الليل أخلص وأقرب إلى الإخلاص. قال ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف: وإنما فضلت صلاة الليل على صلاة النهار لأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص. انتهى كلامه. نعم. السبب الثاني في فضل صلاة الليل أن عبادة الليل أشق على النفس، والمجاهدة تكون فيها أكثر، ولذلك يكون الأجر فيها أكثر. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول ابن رجب رحمه الله: ولأن صلاة الليل أشق على النفوس، فإن الليل محل النوم والراحة من التعب بالنهار، فترك النوم مع ميل النفس إليه مجاهدة عظيمة، حتى قال بعضهم: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس. ولأن القراءة في صلاة الليل أقرب إلى التدبر، فإنه تنقطع الشواغل بالليل ويحضر القلب ويتواطأ هو واللسان على الفهم، على الفهم، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. انتهى كلامه. والسبب الثالث كما ذكر هنا أن عبادة الليل فيها تدبر وتفهم، لأن المشاغل غير متوفرة، ولأنه موسم تنزل فيه الرحمات. المبحث الثالث: ما هي الأمور الميسرة، أو ما هي الأمور التي تعين على قيام الليل؟ ذكر العلماء عدة أمور. أولا، معرفة فضل قيام الليل. فإن الإنسان لا يمكن أن يقدم على عمل إلا وهو يعرف فضل هذا العمل. ولذلك نجد أن كثير من الطاعات والعبادات والنوافل يذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام ويذكر أجرها. فقيام الليل كما يعرف الجميع يعني من أثقل الطاعات على النفوس ومن أشدها على القلوب ومن أصعبها على الأبدان إلا من يسره الله عليه. فحتى يستطيع أن يقوم بهذه العبادة الجليلة التي ربما لا يفعلها إلا القليل عليه أن يعرف فضل قيام الليل. هذا السبب الأول، أن نعرف فضل قيام الليل، وسبقه ولله الحمد والجميع يعرف فضل قيام الليل كما من أقوال السلف والقرآن والأحاديث. نعم فضلها عظيم. نعم يكفي أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وأنها من صفات المتقين. ما هو الدليل على أن معرفة فضل الشيء يعين على القيام بهذه العبادة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبا. لو يعلمون، فعلم أنهم لو علموا لا حافظوا عليها، لكن لضعف قلوبهم وضعف يقينهم وضعف إيمانهم غير موقنين بها. السبب الثاني ذكره العلماء: ألا يكثر العبد من الأكل والشرب فيغلبه النوم ويثقل عليه القيام. وقد قيل: لا تأكل كثيرا فتشرب كثيرا فتنام كثيرا فتخسر كثيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع في الآخرة، رواه الطبراني. قال عمر: إياكم والبطنة فإنها ثقل في الحياة ونتن في الممات. وقال لقمان لابنه: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وقال أبو سليمان الداراني: من شبع دخل عليه ست آفات، فقد حلاوة المناجات، وتعذر عليه حفظ الحكمة، وحرمان الشفقة على الخلق، وثقل العبادة، وزيادة الشهوات، وأن سائر المؤمنين يدورون حول المساجد وأهل الشبع يدورون حول المزابل. قال محمد بن واسع: من قل طعمه فهم وأفهم وصفى ورقى، وإن كثر الطعام يثقل صاحبه عن كثير مما يريد. وقال عمرو بن قيس: إياكم والبطنة فإنها تقسي القلب. وقال الحسن البصري: كانت بلية أبيكم آدم أكلة، كانت بلية أبيكم آدم أكلة، وهي بليتكم بليتكم إلى يوم القيامة. وقد قيل: إذا أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقلل من الأكل. وقال إبراهيم بن أدهم: من ضبط بطنه ضبط دينه. وقال الشافعي: الشبع يثقل البدن ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. فالخلاصة أن الإنسان يقلل من الطعام بقدر الاستطاعة. أيضا من الأسباب المعينة على قيام الليل ألا يتعب نفسه بالنهار في الأعمال التي تعيا بها الجوارح وتضعف بها الأعصاب، فإن ذلك مجلبة للنوم. وأيضا الحذر من المعاصي، فإن الإنسان يحرم بالمعصية الطاعة. نعم قال رجل الحسن البصري: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم؟ فقال الحسن: قيدتك ذنوبك. قيل لابن مسعود: ما لنا لا نستطيع قيام الليل؟ قال: أبعدتكم ذنوبكم. نعم فكيف بالذين يسهرون على القنوات والتمثيليات والأغاني؟ فالله المستعان. والمعصية أيها الإخوة سبب للحرمان من قيام الليل. نسمع بعض الأمثلة. قال بعض السلف: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 5 أشهر. وقال الحسن: إن العبد ليذنب فيحرم به قيام الليل. وقال الفضيل: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل كبلتك خطيئتك. فالمعاصي لها دور تؤثر على الإنسان فيحرم هذه العبادة العظيمة. فإن الله عز وجل لا يمكن يعطي هذه العبادة لإنسان تجرأ على المعاصي وتنكى وتجرأ على عصيان الله عز وجل وارتكاب الذنوب من غير خوف ولا حياء. ومن فوائد الحديث أن رأس الأمر الإسلام. يقول ابن رجب: فأما رأس الأمر فيعني بالأمر الدين الذي بعث به وهو الإسلام، وقد جاء تفسيره في رواية أخرى بالشهادتين: فمن لم يقر بهما باطنا وظاهرا فليس من الإسلام في شيء. نعم فالإسلام هو رأس الأمر، رأس الأمر الإسلام. الذي من أجله خلق، أي أن يسلم لله تعالى ظاهرا وباطنا بقلبه وجوارحه. ومن فوائد الحديث فضل الصلاة وأنها عمود الدين، وسبق فضائل الصلوات في حديث سبق. ومن فوائد الحديث فضل الجهاد في سبيل الله وأنه ذروة سنامه، ذروة سنام الإسلام الجهاد. فبالجهاد يعلو الإسلام، فجعله ذروة سنام الأمر. نعم، ولذلك هذا يدل على فضل الجهاد، وهو من أفضل العبادات وأجل الطاعات، فهو ذروة سنام الإسلام كما في حديث الباب. ومن أعظم فضائل الجهاد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث الذي في الصحيحين فيه فوائد. الفائدة الأولى فضل الجهاد في سبيل الله. الفضل الثاني أو الفائدة الثانية حقارة الدنيا، حيث إن الغدوة أول النهار خير من الدنيا وما فيها. الفائدة الثالثة حرمان من لم يعرف قيمة الجهاد، وحرمان من لم يستشعر، وحرمان من لم يحدث نفسه بالغزو أو بالجهاد بعد هذه الفضاء العظيمة. وكيف في هذا الزمان الذي أصبح حتى من ينتسب إلى الإسلام إرضاء لأمريكا وإرضاء للغرب يحارب الجهاد، هذا يحارب الجهاد ويبدأ يدندن ويقول ديننا دين الرحمة ودين السماحة. الجهاد في الإسلام ليس للقتل، الجهاد لإلزام الناس بدين الله الذي هو السعادة، فديننا يريد الناس للسعادة ولا يلزم أحد بالدين، لا إكراه في الدين. لكن الجهاد حينما فرضه الله عز وجل وأمر به إنما لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا، هذا المراد فقط. فحينما إرضاء للغرب يبدأون يحاربون الجهاد، هذا ضلال نسأل الله السلامة، ضلال، مرض في القلب، خذلان، يخشى على صاحبه أن يكون ممن يحاربون الإسلام. ثالثا أنه من أفضل الأعمال، فقد جاء في حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. وأيضا الجهاد لا يعدله شيء، فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. فأعاد مرتين أو ثلاث كل ذلك يقول لا تستطيعونه، ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد. فضل عظيم. لكن من عشق الدنيا وأحب الدنيا، من عشق الجاه والرئاسة، من عشق الشهرة، من عشق الذل، لا يريد هذه الأحاديث ولا يريد أن يسمعها، لأنه يدعو لنفسه، لأنه يريد أن يأكل وأن يشرب وأن ينام ولو كان على ذل وعلى صغار، همه بطنه، همه يشبع المال، همه فرجه. وإلا هذه حديث عظيمة في الصحيحين من أقوال المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد سبق في حديث ماضي أقوال ابن تيمية في الجهاد في حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأيضا الجهاد للمجاهدين 100 درجة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. والجهاد سبب للنجاة من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما غبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم، مس الغبار للقدم يحرم عليها النار، فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفذ وسعه، كما قال حافظ بن حجر. تجارة مع الله الجهاد. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. فالجهاد فضله عظيم ومن أعظم فضائل الإسلام ومن أعظم شعائر الإسلام، والجهاد باقي ليوم القيامة، وهو من أعظم أسباب عز الإسلام، كما في حديث النبي حينما قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، فما أصابنا الذل إلا بسبب تركنا الجهاد. نعم. ومن فوائد الحديث في قوله: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، كله بكسر بملاك، بملاك ذلك بكسر الميم، أي بما يملكه ويضبطه، أي بما يقوم به، بمعنى أنه إذا وجد كانت تلك الأعمال كلها على غاية الكمال إذ هي غنيمة. قال: قلت بلى يا رسول الله أخبرني. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسانه، يعني والمعنى أمسك لسان نفسه بيده. وما الحكمة في ذلك؟ لماذا أمسك النبي عليه الصلاة والسلام لسانه بيده؟ مبالغة في الزجر، هذا الجواب مبالغة في الزجر، وقال كف عليك هذا، أي امنعه من التكلم بما لا يعنيك، لأن آفته عظيمة، لأن آفته عظيمة. قلت يا رسول الله وإن للمؤاخذون بما نتكلم به، فقال فكلتك أمك، أي فقدتك، وهذا معنى وليس مرادا، ليس مراد أن تفقدهم، ولكن كلمة جارية على لسنة العرب لا يقصدون معناها. وهل يكب الناس يوم القيامة في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أي إلا ما تكلمت به من الإثم؟ وهذا غالبا، فهذا الحديث فيه الأمر بحفظ اللسان. نعم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قل خيرا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا، وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد ليتكلم بالكلم من سخط لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. نعم، فاللسان خطورته عظيمة، أخطر ما يكون، ربما يتكلم بكلمة من سخط الله تهوي به، يعني تهوي به كثيرا. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل، في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. قال يونس بن عبيد خصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ما سواهما، صلاته ولسانه. وقال الحسن بن صالح فتشت الورع فلم أجده في شيء أقل من اللسان. وقال الحسن اللسان أمير البدن، فإذا جنى الأعضاء شيئا جنت وإذا عفى عفت. وقال عمرو بن العاص الكلام كالدواء، إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه قتل. فالإنسان ينبغي أن يحفظ لسانه، وقد امتلأت المجالس الآن بالغيبة والنميمة والكذب وغيرها، فينبغي على الإنسان أن يحرص أن يمسك لسان، هو الموفق، من ما أمسك لسان هو الموفق. ومن فوائد الحديث التعليم بالقول وبالفعل، لقوله أخذ بلسانه ولم يقل كف عليك لسانك، بل أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، لأنه إذا حصل الفعل رأت العين وانطبعت الصورة في القلب حيث لا ينسى. طيب، وبهذا وفي مفاد الحديث بات النار، وفي سبب من أسباب دخول النار وهو الكلام المحرم من غيبة وسب وشتم. ننتقل الحديث الذي يليه. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. إن الله فرض فرائض، أي أوجبها على عباده. وهذا الحديث قسم النبي فيه الأحكام ربعة أقسام. أولا الفرائض، والفريضة والفرض والواجب هو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، وحكمه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فهذا يجب المحافظة عليها، الصلاة والزكاة والصيام والحج. الفرائض يجب المحافظة عليها، كل ما جاء واجب يجب المحافظة عليه. وكيف نعرف أنه واجب؟ فعل الأمر وأقيم الصلاة، نعرف أن إقامة الصلاة واجبة. الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، وليطوفوا بالبيت العتيق، فالطواف طواف الفرض، طواف الإفاضة ركن. التصريح بلفظ الأمر، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. التصريح بلفظ الإجابة والفرض والكتب، فريضة من الله كتب عليكم الصيام. وكما يعرف الجميع أن الفرض ينقسم إلى قسمين، فرض كفاية وفرض عين. فرض العين هو ما وجب على كل إنسان بنفسه، والفرض الكفاية ما وجب على المجموع، أو بتعريف آخر ما قام به البعض سقط عن الباقي. أيهما أفضل؟ الفرض العين. لماذا؟ لأن الله وجبه على كل شخص بعينه، ففرض العين أفضل. طيب، وقد قال طيب أيهما أفضل، الفرض أو النفل؟ الفرض. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولذلك بعض الناس نجده يصوم نوافل وعليه قضاء، يصوم عرفة وعاشوراء وعليه قضاء يؤخره. الإنسان الذكي اللبيب يبدأ بالفرض، لأن الفرض أحب إلى الله عز وجل، وهذا مثل من يقوم الليل ويترك صلاة الفجر. القسم الثاني في الحديث، وحد حدودا فلا تعتدوها. نعم حد أي وضع حدودا معينة فلا ينبغي تعديتها، أي ينبغي إقامته على أهلها. نعم تحدي الزنا والسرقة وشرب الخمر، فهذا يجب الوقوف عندها بلا زيادة ولا نقصان، والحكمة منها واضحة، هو الزجر عن الوقوع في مثلها. قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب، سمى حياة يعني إذا قتلنا القاتل صار حياة للناس، ما حد يتجرع القتل، وذلك كثر القتل وكثرة السرقات. لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية لا تطبق، وإقامة الحدود من أفضل العبادات، وتركها جرم كبير. والحديث مشهور، حديث أن قريشا أهمهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله ومن يشتري عليه إلا أسامة، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب فقال إنما أهلك من كان قبلكم، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فأمر النبي بقطع يدها. الله أكبر. هذا الحديث في فوائد كثيرة، أذكر لكم بعض الفوائد التي استخرجتها. أولا أن السرقة من كبائر الذنوب، ثانيا تعظيم النبي لربه، ثالثا وجوب الحد في السرقة، رابعا أن حد السرقة عام للرجال والنساء، خامسا وجوب إقامة الحدود، سادسا تعظيم حرمات الله، سابعا تحريم الشفاعة في حد من حدود الله إذا وصلت الإمام، ثامنا بيان سبب من أسباب هلاك الأمم، تاسعا أن إقامة الحدود سبب للنجاة، عاشرا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحادي عشر عظم مكانة فاطمة، الثاني عشر لا فرق بين غني وفقير في إقامة الحدود، الثاني عشر عظم الشريعة الإسلامية، الرابع عشر الشدة في الدعوة إلى الله إذا احتيج إلى ذلك، الخامس عشر الغضب إذا انتهكت حرمات الله، جواز العلف من غير استحلال، نوع من أنواع إيمان النبي وأيم الله، وقوع الحوادث في عهد النبي، العمل بالقرآن كما قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الحكمة من قطع اليد لأن هي التي تولت السرقة، عظمة الشريعة الإسلامية في حماية المجتمع، مكانة أسامة عند النبي، تحريم المحاباة في إقامة الحدود، جواز ضرب المثل بالكبير القدر للمبالغة في الزجر عن الفعل، الاعتبار في أحوال من مضى لقد كان في قصصهم عبرة، أن حد السرقة ثابت في الأمم الماضية، إلى غير ذلك. هذه تقريبا 20 أو 25 فائدة من هذا الحديث العظيم. القسم الثالث المحرمات التي حرمها الشرع، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، فما معنى لا تنتهكوها؟ فلا تفعلوها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فانتهوا، كالقتل وشرب الخمر والشرك. كيف نعرف أن هذا محرم؟ أولا لفظ التحريم حرمت عليكم مهاتكم، أو صيغة النهي المطلق كقوله ولا تقربوا الزنا، ومنها التصريح بعدم الحل كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ، ومنها أن يرتب الشارع على فعل شيء عقوبة كقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فعلمنا أن السرقة حرام، فالمحرمات يجب تركها. الخامس المسكوت عليه، هذا حكمه حلال في غير العبادات، أما في العبادات فالأصل فيها التحريم إلا بدليل حتى لا نفتح باب البدع، هذا في غير العبادات فالأصل فيها الحل، في الثياب الأصل الحل، في المياه الأصل الحل، الأراضي الأصل فيها الحل، يعني لو أراد الإنسان يصلي في هذه الأرض نقول أصل الحل صل ما لم تتأكد أنها نجسة. نعم، فلذلك في غير العبادات الأصل الحل، البيوع الأصل فيها الحل، الإنسان له أن يتاجر بما يريد إلا ما ورد النهي عنه، أما في باب العبادات فلا يتعبد الإنسان بعبادة إلا بدليل، مثلا المولد النبوي مثل ما يفعلونه هذه عبادة لابد من دليل، ما جاء دليل فهي بدعة، مثلا تخصيص ليلة 27 بعمرة، معروف أن العبرة برمضان فضلها عظيم وسنة لا حد يشك في ذلك والحديث وارد، لكن تخصيص ليلة 27 بعمرة واعتقاد أن ليلة 27 لها فضل خاص هذا بدعة، لماذا؟ لأنه ليس عليه دليل. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.